إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته المشهورة بحجة الوداع خطبة بليغة في يوم عرفة بعرفة فكان مما قال في تلكم الخطبة إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله فنبينا صلى الله عليه وسلم خاطب الناس في ذلك الموقف المهيب وفي ذلكم الجمع الغفير وهذه الخطبة تشمل أمته من الإنس والجن فكان من قوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أكد هذه الحرمة بحرمة الزمان والمكان بحرمة أشهر الحج والأشهر الحرم ويوم عرفة أيضا في تلك البلدة التي هي مكة زادها الله عز وجل تشريفا وتعظيما فإن ذلكم المكان له حرمة ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أمر الجاهلية كله تحت قدمي موضوع وكل ما خالف الشرع كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من أمر الجاهلية تقدم أو تأخر فكل ما خالف دين الله سبحانه وتعالى فيجب على المسلم أن يضعه تحت قدميه وألا يلتفت إليه فضلا عن أن يبني عليه شيئا أو أن يتشبث بذحل أهل الجاهلية أو أن يدعو بدعوى أهل الجاهلية والعياذ بالله ومما وضعه نبينا صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية ورب الجاهلية أي ما زاد عن رأس المال فهو موضوع لأنه سحت وحرام وهكذا مما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية كما في حديث الحارث الأشعري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال
من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. ويدخل في هذه الدعوة الجاهلية من ينادي قبيلته وقومه فيقول: يا آل فلان، أو يا آل بني فلان، فيدعو قومه على خصمه فينصرونه ظالما كان خصمه أو مظلوما. فهذه من دعوة الجاهلية. ومن كان من المصلين الصائمين وقد دعا بهذه الدعوة فإنه متوعد بجهنم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فإنه من جثى جهنم، أي من جماعات جهنم والعياذ بالله. وجاء من جثي جهنم بضم الجيم وتشديد الياء، أي ممن يجثو على ركبتيه في جهنم والعياذ بالله. ومن ذلكم، أي من دعوى الجاهلية، ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه في دبره بيده أو رجله، فقال الأنصار: يا للأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبدعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، اقتتل غلامان فكسع أحدهما الآخر في دبره. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها، أي دعوى الجاهلية، فإنها منتنة، وفي رواية: فإنها خبيثة. فنبينا صلى الله عليه وسلم أنكر هذه الدعوة، وهو أن الأنصار قال: يا للأنصار، والمهاجر قال: يا للمهاجرين، على أمر أهون من أن يجمع له. وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس، أي عند أن أخبر أن غلاما كسع غلاما قال: لا بأس، فإن كان مظلوما، أي فلينصر برفع الظلم عنه، وإن كان ظالما فليأخذ على يده، فإن ذلك نصره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا داعي لهذه الدعوة، ولا داعي لهذه الدعوة. وإلى الله المشتكى، يوجد في زماننا من يدعو بهذه الدعوة، ومن هو على طريقة أهل الجاهلية، على طريقة أهل الجاهلية، فإن حصل بينه وبين شخص شيء كل ينتصر بقبيلته وبقومه. وتجد من يلتفت إلى هذا، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر هذا غاية الإنكار وقال: دعوها فإنها منتنة، أي هذه الدعوة فإنها منتنة خبيثة فلا يلتفت إليها. وبعض الناس حاله كحال من قال: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي، مع قبيلته فيما أصابت فيما أخطأت. وبعضهم يقول: مع إخوانك مخطئ ولا وحدك مصيب، أنت مع إخوانك وإن كنت مخطئا، ولا تبقى وحيدا وإن كنت على الحق والهدى. هذه مقولة جاهلية، مقولة جاهلية يجب على المسلم أن يجعلها وأمثالها تحت قدميه. فالله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال، إما أن تكون على الحق والهدى، وإما أن تكون على الضلال والردى. فلا تكثر باطلا، ولا تنصر باطلا، ولا تنصر مبطلا بحال من الأحوال. وقد أكرمك الله وأعزك الله بالإسلام، فارفع به رأسك، وخذ بالإسلام من جميع جوانبه، يرفعك الله ويعزك الله سبحانه وتعالى بقدر أخذك بدين الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لك أيها العبد أن تخاصم في باطل أو عن مبطل، أو أن تجادل عن باطل أو مبطل، فضلا عن أن تقاتل في باطل أو مع مبطلين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. قال بعض أهل العلم: نفسك بين جنبيك، إن خانت لا تجادل عنها، فكيف بغيرك؟ وقال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ إن جادلت عن شخص في هذه الحياة أو عن أشخاص فمن يجادل الله عز وجل عنهم يوم القيامة؟ فاحذر عبد الله أن تردي نفسك وأن تضر بنفسك في نصرة باطل أو مبطل، أو أن تكون في صف باطل أو مبطل أو مبطلين. إن كنت تريد الخير لهم حقا وصدقا فخذ على يد الظالم، وإن كان ابنك وإن كان من أحب الناس إليك خذ على يده، ولا يجوز أن تنصره على باطله، فإن كل شخص سيلقى الله بعمله فيجازيه على عمله فاعمل صالحا واحرص أن تموت صالحا حتى تكون ممن يرحمه الله عز وجل بجنته ويكرمه برضوانه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن دين أهل الجاهلية والعياذ بالله أن يأخذ الإنسان بجريرة غيره وجريمة غيره، والله يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وجاء من حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: ابنك هذا؟ قال أبي: إيه ورب الكعبة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حقا؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لشبهي بأبي ولقسم أبي علي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقرأ قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. فنبينا عليه الصلاة والسلام سأل والد أبي رمثة عن ابنه: هذا ابنك؟ لما رأى من شبهه بأبيه؟ قال: إي ورب الكعبة. أتشهد حقا؟ قال: أتشهد به. وهذا السياق يدل على أنه يحب ابنه ونسبته ويحب نسبته إليه لما يرى من خيره أو لما يجد من تعلق ابنه به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يجني عليك، أي لا يحمل إثمك ولا تحمل إثمه ووزره، وأيضا إن جنى ابنك جناية لا تتحملها أنت، وإن جنيت جناية لا يتحملها ابنك. وقرأ الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالنفس لا تحمل إثم غيرها، تحمل ذنب نفسها ولا تحمل ذنب غيرها. وكما يقال: كل شاة تعلق برجلها. فلا يجوز أن تتعصب لقبيلتك فتكون معها فيما أصابت وفيما أخطأت. وبعضهم ربما يعترض من لم تكن منه جناية من قبيلته، بل هو ينكر على الجاني، وحق له أن ينكر عليه إن كان ظالما فيأخذ على يده، ولا يجوز أن يؤيده على باطله كما تقدم ذكر ذلك في الخطبة الأولى، فيمشي في طريقه فما يدري لو قد بغي عليه إما برصاص أو ما أشبه ذلك من الاعتداءات، أو يفزع أو يخاف. على ماذا؟ قالوا لأن فلان ابن فلان من قبيلتكم فعل كذا وكذا. وما علاقتك بفلان؟ وإن كان ابنك لا يجوز أن تؤخذ بجريمة ابنك، فأنت ربما كنت من المنكرين عليه، فبأي حق يعتدى عليك؟ فلا يعتدي على غير الجاني إلا مخذول، إلا رجل سلك مسلك أهل الجاهلية. فيجب أن نعظم الحق، ويجب أن نحترم الحق، ويجب على من فعل ذلك أن يستحي على نفسه. وإن تعجب فعجب أن ترى بعض الناس يصلي أحدهم في المسجد فإذا هو قاطع طريق ظلما وعدوانا، قاطع طريق فاجر من الفجرة. إن كان ولا بد وكنت مفتئتا على حق ولي الأمر فخذ صاحب الجناية من حصل منه الخطأ، وإلا يرفع أمره إلى السلطان. فإن كان ولا بد تعمد إلى من حصل منه الخطأ، من حصل منه الظلم، من حصل منه أخذ الحق. أما غيره فلا يجوز لك أن تعترض عليه بحال من الأحوال، فإن فعلت فأنت على طريقة أهل الجاهلية. فاتق الله في نفسك واعتز بدينك، وهذا يدل على ضعف إيمان أو عدم إيمان، ويدل على جهل راسخ وعلى ضعف توعية. فيجب على المسلم أن يستبصر في أمر دينه، وألا يكون كالريش في مهب الرياح، وألا يكون آلة لغيره. فالمؤمن لا يحركه إلا الدليل الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يفعل فعلا ولا يترك تركا إلا بحسب الدليل، مستسلما لشرع الله، معتزا بدين الله تبارك وتعالى. فهذا هو سبيل رفعتك أيها العبد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإياك أن تتجارى بك الأهواء، تتجارى بك أفعال الجاهلين وأهل الجاهلية. فكن ناصحا لنفسك، ناصحا لغيرك بلزوم الحق والهدى، عاملا بالدليل سواء كان الحق لك أو عليك. فأنت مسلم أكرمك الله بالإسلام، استسلم لشرع الله ولدين الله تبارك وتعالى، يرفعك الله ويعزك الله. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعزنا بطاعته، وأن لا يذلنا بمعصيته، وأن يستعملنا في طاعته وعبادته، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.